بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس السابع من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهينا سابقا من تعريف التصوف وبيان اشتقاقه، ثم تكلمنا عن نشأة التصوف، ثم انتقلنا إلى أهمية التصوف، اليوم نبدأ بالحديث عن التصوف بشكل علمي وعملي، بشكل علمي وعملي. وهو أن التصوف أيها الإخوة ليس شعارا يرفع، ولا كلمات تقال، وليس تنظيرا نتداوله فيما بيننا، وليست رسوما وأشكالا وطقوسا نمارسها بظاهرنا فقط، وإنما التصوف منهج علمي وعملي لتزكية نفوسنا ظاهرا وباطنا في حياتنا الدينية وفي حياتنا الدنيوية. الآن، ما هي الخطوات التي ينبغي علينا أن نسلكها حتى نسير في طريق التصوف؟ نعم.
الباب الثاني، المنهج العملي في التصوف.
لما نقول منهج، إذن طريق له بداية، وهي المنطلقات التي يبنى عليها التصوف، وله غاية، وهي الأهداف التي نسعى إليها من خلال هذا التصوف. طبعا الغاية العظمى هي مرضاة الله تبارك وتعالى، والوصول إلى حالة الرضا من الله بعد أن نحقق من أنفسنا الرضا عن الله عز وجل. إذن هناك منطلقات من قبلنا: الإخلاص لله والحرص على طاعته، ثم بعد ذلك هناك منهج لا بد أن نسير عليه. من خلال هذا المنهج نحقق غاية عظمى، وهي مرضاة الله عز وجل، ولكن الغاية التي نريدها من خلال هذا المنهج هو صلاح ما بيننا وبين الله، وصلاح ما بيننا وبين خلق الله، تزكية أنفسنا ظاهرا وباطنا بالتزام الأحكام والتحلي بالآداب على وفق الكتاب والسنة فيما ضبطه علماء الأمة سلفا وخلفا. لذلك هذا هو المنهج الذي نريده، وهذه هي الغاية التي نريدها. وطبعا هذا المنهج له ضوابط علمية وله خطوات عملية. اليوم البعض من الناس يعني كان في الدرجة الأدنى، فنظر إلى التصوف فاكتفى منه بالشعار والرسم والشكل، ووقف عند هذا الحد، فلم يدرس منهجا دراسة علمية، ولم يلتزم به التزاما عمليا. وهذا يعني شكل على التصوف عبئا كبيرا، لأنه دعا إلى تصوف مخالف لما كان عليه السلف. السلف ما تمسكوا بأشكال، ما تمسكوا برسوم، ما تمسكوا بنوع لباس، ولا بنوع يعني ولا بلون ولا ما شابه ذلك، وإنما تمسكوا بحقيقة التصوف. فتمسك الإنسان فقط بمظاهر وأشكال هذا ليس تمسكا بالتصوف، وإنما هو مخالفة للتصوف الذي نريده. الفئة الثانية هي التي اشتغلت بالتنظير وحفظت عبارات الأولياء والعلماء، وجعلت تتكلم وتنظر وتدرس عن التصوف وما شابه ذلك، لكن بعد ذلك لم تعمل به. وأستغفر الله وأتوب إليه، وأسأل الله ألا نكون منهم. يعني هناك بعض الناس أيها الإخوة ربما يتكلم عن الكبر وهو متكبر، وربما يتكلم عن الإخلاص وهو مرائن، وربما يتكلم عن الرضا بما قسم الله وفي قلبه حسد. إذن هذا الإنسان أيها الإخوة يعني اشتغل بالتنظير، اشتغل بالعبارات، اشتغل بالعلم، اشتغل بالمراسم، بالكلمات، وهذا أيضا ربما كان حجة عليه، وربما تضرر وأضر بغيره بهذا التنظير اللفظي فقط. التصوف ليس كلمات، التصوف ليس شعارات، التصوف ليس تنظيرا فلسفيا، التصوف ليس دروسا تلقى فقط، وإنما الدروس والخطب والكتب والمؤلفات كل ذلك لتدلنا على الطريق، والأصل في الطريق أن نمشي فيه وأن نسير عليه وأن نلتزم به. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والله يا أيها الإخوة أنا أستغفر الله وأتوب إليه وأسأل الله أن يعافينا من هذا المرض. نحن اليوم نقرأ في الرسالة القشيرية، نقرأ في إحياء علوم الدين، نقرأ الحكم العطائية، ونقرأ هذا الكتاب، ونقرأ أمثاله، لكن نقول يا ترى هل هذه القراءة حجة لنا أو علينا؟ هذه القراءة هل هي حجة لنا أو علينا؟ شيء خطير جدا أيها الإخوة أن نرفع لواء التصوف تدريسا ودراسة، تعلما وتعليما، نعم كلاما وتنظيرا، ثم بعد ذلك أن نجد في أنفسنا من المخالفات لهذا المنهج في أخلاقنا، في سلوكنا مع الله ومع خلق الله عز وجل، ما يكون هذا الكلام معه حجة علينا لا لنا. استغفر الله وأتوب إليه. يعني الإمام القشيري والإمام الغزالي فصلا لنا في الأخلاق المحمودة والأخلاق المذمومة، وبينا لنا الآفات، وبينا لنا كل ذلك، لكن يا ترى نحن اليوم لو وضعنا أنفسنا في ميزانهما، أنا بقول عن نفسي أنا أستغفر الله وأتوب إليه، أنا أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. والحقيقة هذا الأمر هو الذي يجب علينا أن ننتبه له. لذلك أيها الإخوة يعني البعض من الذين يسلكون منهج التصوف تراهم يشتغلون بعبارات التصوف، بكلمات التصوف، بمراسم ورسوم وأشكال، ويتكلمون عن قضايا في التصوف جزئية وجانبية، وينسون لب التصوف وحقيقة التصوف وجوهر التصوف، وهو التزكية الباطنية القلبية التي يعيشها الإنسان مع الله ومع خلق الله عز وجل. ودائما نركز على أن التزكية لا بد أن تكون مع الله ومع خلق الله، لأن عدم الأدب مع خلق الله عز وجل يدل على نقصان الأدب مع الله تبارك وتعالى، وإلا فكمال الأدب مع الله يثمر الأدب مع خلق الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. في أحاديث ونصوص كثيرة تبين لنا أن حق العباد ثمرة لأدب الإنسان مع الله عز وجل. قيام الإنسان بحق خلق الله ثمرة قيامه بحق الله تبارك وتعالى. والفئة الثالثة هم الذين تعلموا التصوف علما ودرسوه دراسة، قرأوا كتبه وجلسوا في مجالسه، ثم بعد ذلك حولوا كل ذلك إلى منهج عمل، ساروا بخطى ثابتة لا خلل فيها، في إصلاح أنفسهم، في التحلي بالأخلاق الحميدة، في التخلي عن الأخلاق الذميمة، أصلحوا ما بينهم وبين الله، وأصلحوا ما بينهم وبين خلق الله، وهم الذين نريد أن نقتدي بهم، أن نتعلم التصوف وأن نعمل به، أن نحضر مجالس التصوف، وبعد ذلك أن نرجع إلى أنفسنا لنعمل بما نسمع وبما نقول.
تبين لنا في الباب السابق أهمية التصوف ومنزلته في تكوين الشخصية المسلمة المتكاملة.
لاحظوا أيها الإخوة إلى هذا المعنى الدقيق، في تكوين الشخصية المسلمة الكاملة. إذن التصوف أيها الإخوة ليس بناء لزاوية فقط من زوايا الشخصية الإنسانية، يعني والله أنا فقط بدي يكون ذاكر، بدي يكون عندي قيام ليل فقط، بدي يكون طالب علم فقط، لا، وإنما التصوف أيها الإخوة بناء لشخصية متكاملة. وهنا الخطر، وهنا الخطر الشديد. لماذا؟ لأن بعضنا أيها الإخوة يتبع التصوف ظاهرا بينما هو يتبع هواه باطنا. هو يريد أن يكون صوفيا لكن لا يريد مجاهدة الصوفية، لا يريد محاسبة الصوفية، لا يريد مراقبة الصوفية، لا يريد ورع الصوفية، لا يريد تقوى الصوفية. إذن هو الآن يريد شعارهم فقط، وربما أخذ من التصوف جزءا اكتفى به، يعني ربما تحلى ببعض العبارات، تحلى ببعض الرسوم، وربما لو طالبته أن يتخلى عن شيء من هذه الرسوم لأبى. يعني لو قلت له فقط غير لون مثلا هذا الثوب يرفض، يقول لك لا آذن آن كذا. نقول يا أخي أنت لماذا تصر على أن تحافظ على هذا الشكل مع أنك يعني تارك لكثير من حقائق التصوف؟ الحقيقة هو اتبع ما يسهل عليه أولا، واتبع ما يرفعه عند الناس ثانيا، واتبع ما يغطي تقصيره ثالثا. يعني أنا الآن اتبعت الشيء الذي يسهل علي، أدى الشيء سهل إخوان الأكارم، أني أنا أجيب هلأ مسبحة ألفية أنا عم ضل حاملة وما شابه ذلك كذا، شيء سهل جدا. طيب وهذا الأمر عندما أعرف أنا بنسبة من خلال شكل أو من خلال حضور أو من خلال التزام أني أنا عن فلان أو فلان أو منسوب إلى فلان وما شابه ذلك، هذا الأمر كم يرفعني عند الناس؟ كثير. طيب وأيضا هذا الأمر عندما أظهره للناس كم يغطي من تقصيري فيما بيني وبين الله وفيما بيني وبين خلق الله؟ يغطي كبري، ويغطي يعني حقدي، ويغطي حسدي، ويغطي سوء ظني، ويغطي أشياء كثيرة أنا مصاب بها وأنا مبتلى بها. لذلك أيها الإخوة الأكارم أنا أدعو نفسي أولا وأسأل الله أن ألزمها بذلك وأن يعينني على ذلك، أن أتحقق بالتصوف ظاهرا وباطنا، أن أتحقق بالتصوف علما وعملا، أن أتحقق بالتصوف عقيدة وأحكاما وآدابا وأخلاقا، أن أتحقق بالتصوف في ظاهري وباطني، أن أتحقق بالتصوف فيما بيني وبين الله وفيما بيني وبين خلق الله. وأسأل الله أن يحقق ذلك أيضا لكل إخواننا وجميع المسلمين، لنكون عبيدا لله تبارك وتعالى، صادقين في عبوديتنا، لا زيف ولا خلل ولا شوائب في عبوديتنا لله تبارك وتعالى. لذلك قال ليكون الشخصية المسلمة الكاملة. لاحظوا شخصية مسلمة كاملة. إذن التصوف أيها الإخوة لا يبني إنسانا صالحا مع الله فقط، لا يبني إنسانا صالحا في مجال من مجالات العبادة فقط، إن والله هذا يعني صوفي عنده أذكار كثيرة، عنده أوراد كثيرة، عنده كذا، كل هذا عن عين والرأس، لكن لا تقف عند هذا الحد فقط. حافظ على أورادك وعلى أذكارك وعلى إقبالك على الله، لكن أتمم البناء، فنحن نريد شخصية متكاملة. لذلك عندما يعني عرف النبي عليه الصلاة والسلام الكبر ماذا قال؟ بكل بساطة قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، أو غمص الناس، هكذا عرف الكبر، يعني الكبر بطر الحق وغمص الناس. ونستطيع جميعا أن نضع أنفسنا على هذا المحك لنقول: يا ترى أنا متكبر أو لا؟ نقول له: كيف أنا عند الحق؟ كيف أنا في تعاملي مع الناس؟ هل أستصغر أحدا؟ هل أحتقر أحدا؟ هل أستهين بأحد؟ إذا وجد شيء من هذا فأنا متكبر، مهما قلت عبارات التواضع وتمثلت بكلمات التواضع ودرست عن التواضع، طالما أنني عندي بطر الحق وغمص الناس إذا أنا متكبر. لذلك أيها الإخوة، نحن لا نريد تصوف يغطي ما فينا من خلل، بل نريد تصوفا يدخل إلى أعماقنا ليصلحها، يدخل إلى قلوبنا ليزيل ما فيها من فساد، يدخل إلى سلوكنا ليصحح طريقنا إلى الله تبارك وتعالى. وأنا أركز على تكوين الشخصية الإسلامية الكاملة. لذلك يا أيها الإخوة، الذي يعتني بجانب دون جانب في التربية، نقول لو أنت ستبني شخصية لكنها ناقصة، مضيئة من جانب، مظلمة من جانب، من هذا الجانب في طاعة ومن هذا الجانب في معصية، هنا أوراد وأذكار ومجالس، لكن هنا كبر وحسد وحقد وما شابه ذلك. لذلك يا أيها الإخوة، نحن نريد أن نركز في تربيتنا على الشخصية الكاملة في صلاح الإنسان في دينه ودنياه. نحن لا نريد التصوف فقط للآخرة، نريد التصوف للدين والدنيا، نريد التصوف أيها الإخوة في علاقاتنا العامة والخاصة. أنا عندما أمارس العبادة لله أريد أن يؤدبني التصوف بأدب العبادة مع الله، وعندما أتعامل مع الناس أريد من التصوف أن يؤدبني في علاقتي مع الناس. لذلك أيها الإخوة الأكارم، حقيقة أنا أستغفر الله وأتوب إليه أن يكون ما نقول أو ما نسمع حجة علينا، وأسأل الله أن يكون كل ذلك حجة لنا بتوفيق ربنا تبارك وتعالى.
وأنه التطبيق العملي للإسلام،
للإسلام الشامل الذي قال فيه ربنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الإسلام نحن مدعوون إلى تطبيقه. طيب ماذا في الإسلام؟ فيه العقيدة، إذن لابد أن نصحح عقائدنا. طيب فيه الأحكام، إذن لابد أن نلتزم بهذه الأحكام. فيه الآداب السلوكية، إذن لابد أن نتحلى بهذه الآداب السلوكية. فيه الأخلاق الظاهرة والباطنة، إذن لابد أن نتحلى بالأخلاق الظاهرة والباطنة. ونحن نكون على تصوف في درجات تزداد وترتفع بمقدار ما نتحلى بهذه الأشياء: العقيدة، الأحكام، الآداب السلوكية، والأخلاق الظاهرة والباطنة.
وأنه يهتم بإصلاح ظاهر العبد وعمارة باطنه وتقويم خلقه وتصحيح عباداته ومعاملته.
سبحان الله إخواننا، شوفوا العبارات الجميلة: إصلاح الظاهر، إصلاح الظاهر جميل، لكن الباطن ما قال إصلاح الباطن، قال عمارة. ليه؟ الأصل يا أخوان في البنيان هو القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك الجسد صلاح يقابله فساد، لكن في القلب عمارة يقابلها خراب، يقابلها خراب، لأن القلب كأنه بيت فيه المعاني التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان. نعم.
وإن السادة الصوفية لا يكتفون بأن يوضحوا للناس أحكام الشرع وآدابه بمجرد الكلام النظري، ولكنهم بالإضافة إلى ذلك يأخذون بيد تلميذهم ويسيرون به في مدارج الترقي.
وهذا الأمر ينبغي أن نتحلى به عندما ندرس العقيدة وندرس الفقه والتفسير والحديث وبقية العلوم. ينبغي علينا أن نجعل روح التربية تسري في علومنا كلها. لذلك درس الأخلاق قد يكون بالمنهاج الإداري مرة ساعة بالأسبوع، لكن منهاج الأخلاق وروح الأخلاق ينبغي أن تكون في الدروس كلها. يعني أحيانا في التفسير تمر آية يقف عندها المدرس وقفة تربوية، أحيانا في النحو يمر بيت شعر فيه موعظة يقف عنده المدرس موقفا تربويا، في الفقه، في الحديث، في العقيدة. بل عندما ندرس العقيدة ينبغي أن ندرسها بالوجهين، الوجه العقلي العلمي المعرفي، والوجه القلبي الذوقي الوجداني. فلا بد من التكامل بين هذين الأمرين. وكذلك عندما ندرس الفقه، مو والله أنا بعطي أحكام فقهية بضل ماشي. يعني تصور أخوانا مثلا، أنا عندما أقول للناس نعم، ويعني ينبغي على الإنسان أن يخشع في صلاته، يعني هذا أدب، نقول له نعم هذا الخشوع ليس من شروط الصلاة، لكن هل من المعقول أن أمر على هذه العبارة هكذا؟ يعني أن أقول لتلميذي الخشوع ليس من شروط الصلاة وهو أدب، إن فعلته فحسن وإلا فصلاتك صحيحة. إذن كأنك تسهل عنده هذا الخشوع. نقول لهذا الإنسان إن الخشوع هو حق الله على العبد، وليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، لكن من عظيم فضل الله علينا أن الله عز وجل لم يجعل الخشوع شرطا في الصلاة. ليه؟ وذلك رحمة بنا وإحسانا إلينا، وإلا فحق ربنا تبارك وتعالى أن يذكر فلا ينسى، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. إذن لا ينبغي أن ينفك الجانب التربوي عن تدريس الفقه. وكذلك في جانب الأخلاق، عندما ندرس الأخلاق في الكتب لا ينبغي أن ندرس الأخلاق على أنها نظرية فلسفية أو أنها عبارة عن مادة تدرس ويقدم بها الامتحان، لا، بل يجب علينا أن نجعل الأخلاق منهجا سلوكيا عمليا، وأن نعتني بمنظومة الأخلاق كاملة الظاهرة والباطنة.
ولكنهم بالإضافة إلى ذلك يأخذون بيد تلميذهم ويسيرون به في مدارج الترقي، الله، ويرافقونه في جميع مراحل سيره إلى الله تعالى، يحيطونه برعايتهم وعنايتهم، ويشملونه بعطفهم وحنانهم، ويوجهونه بحالهم وقالهم، وينهضون به بعلو همتهم وعظيم صدقهم.
وهذا ما أكرم الله به الصحابة الكرام عندما جعلهم أصحابا لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، المعلم، المربي، المزكي، الذي أخذ بعقولهم إلى ميادين المعرفة، وإلى قلوبهم إلى ميادين الترقي في المعارف الإلهية، وإلى سلوكهم إلى طريق الاستقامة ظاهرا وباطنا. فنحن أيها الإخوة اليوم يجب علينا أن نعرف قيمة هذا الأمر وأهمية هذا الأمر. فالتلميذ عندما يدرس على شيخه لا يقرأ كتابا فقط، بل ينبغي أن يأخذ من فكر من عقله فكرا، ومن قلبه روحا، ومن سلوكه قدوة، ليأخذ من حاله قبل أن يأخذ من مقاله. وهذا الأمر إخوتي الأكارم هو شأن العلماء الربانيين الذين ينهضون بتلميذهم بالحال قبل المقال،
يذكرونه إذا نسي،
الله
ويقومونه إذا انحرف، ويتفقدونه إذا غاب.
وانظروا إلى هذه الفوائد العظيمة التي جعلها ربنا عز وجل واجبات للمعلم وللمربي، واجبات للمعلم وللمربي. وانظر يا أيها الأخ الكريم كم تحتاج أنت إلى من يقوم بهذه الأشياء معك. تصوروا يا أخواننا، لك من يتابعك، لك من يسأل عنك، لك من يحاسبك، لك من يتابعك. إذا قصرت يعني حاسبك، وإذا نسيت ذكرك، وإذا انحرفت قومك، وإذا ضعفت قواك، وإذا انشغلت ذكرك، وهكذا. انظروا أيها الإخوة إلى أهمية هذا الأمر. اليوم لسوء الحظ صار درسنا عبارة عن معلومات تقرأ في الكتاب، تشرح من قبل المدرس، وينتهي كل شيء، كما على المنبر نلقي الخطبة ثم ينتهي كل شيء. لكن حقيقة هذه الطريقة أضعفت تأثير منهجنا التربوي الذي اكتفينا من خلاله بالكلام، بالتنظير، بالنصائح، بالوعظ، بالإرشاد، ولم يكن هناك متابعة ولا محاسبة ولا يعني مراقبة لهذا التلميذ.
ويتفقدونه إذا غاب، وينشطونه إذا فتر، وهكذا يرسمون له المنهج العملي الذي يمكنه به أن يتحقق بأركان الدين الثلاثة: الإيمان والإسلام والإحسان. إن الصوفية أرباب أعمال وأحوال،
جميل،
لا أرباب دعاوي وأقوال.
طبعا عندهم أقوال، عندهم كلام علمي، عندهم تنظير دقيق لكل منهج التربية، لكن لا يقفون عند الأقوال ولا عند التنظير، وإنما ينتقلون من القول إلى الفعل، ومن التنظير إلى التطبيق، فتكون أحوالهم أشد تأثيرا في الناس من أقوالهم، وتكون لأقوالهم من معاني التأثير ما يستفاد من أحوالهم، تسري أحوالهم في أقوالهم، فتراك تنتفع بأقوال الصوفية لما سرى في أقوالهم من أحوال الصدق والإخلاص، ترى ذلك في نصائحهم عندما تسمعها، وفي عباراتهم عندما تقرأها، وفي مؤلفاتهم عندما تدرسها، ترى ذلك واضحا جليا في كلام الأولياء والصالحين عندما تقرأ شعرهم وخطبهم ونثرهم، وعندما تنقل عباراتهم، ترى نفسك أمام حال يسري فيك قبل كلمات تصل إلى أذنيك.
فما أسهل الكلام والتعليم،
أي والله،
وما أصعب العمل والتطبيق.
ما أسهل الكلام والتعليم، الله، الآن ممكن أحد أحكي عن إخلاص، إيه نعم سهل، لكن أين الإخلاص عندي؟ أستغفر الله وأتوب إليه. أنا ممكن أحكي هلا إخواننا عن الكبر وكذا وكذا، لكن وين التطبيق؟ نحن الآن يا أيها الإخوة يجب علينا أن لا نركن إلى سهولة الكلام والتعليم، بل يجب علينا أن نجاهد أنفسنا بالعمل والتطبيق.
وها نحن نعرض في هذا الباب أهم الطرق العملية التي يطبقها رجال التصوف للوصول إلى رضاء الله تعالى ومعرفته. وما هذا المنهج العملي إلا تطبيقا لكتاب الله تعالى،
إلا تطبيق.
وما هذا المنهج العملي إلا تطبيق لكتاب الله تعالى واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. إن الصوفية لم يبتدعوا منهجا ولم يبتكروا أسلوبا، ولكنهم ساروا متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وأخلاقا.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.